بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أجواء هذه المناسبة الجليلة والعزيزة والجميلة، مناسبة ميلاد مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نبارك للأمة الإسلامية ولكم أيها الإخوة والأخوات بهذه المناسبة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. صدق الله العلي العظيم. الشعور الفطري للعدل، إن شعور الحب للعدل، أن يشعر الإنسان بالرغبة والمحبة والعشق للعدل وطلب العدالة، هذا من فطرة الإنسان. يستطيع كل إنسان حينما يتأمل في كيانه ووجدانه يجد أنه يميل إلى العدالة، مع غض النظر عن كون مفهوم العدالة مفهوماً غير واضح، مفهوم مبهم، لكن أصل العدالة بغض النظر عن تعريفها هو أمر فطري. الشعور بالعدالة شيء يعيش في أعماق نفوسنا، يضيء لنا وجداننا، ونار تلهب أرواحنا، وظاهرة تأخذ بنا إلى أن نعيش حياة مبنية على العدالة، وأن نتعامل في كل قضايانا وفي كل أمورنا بعدالة، وأن نحفظ كل ما من شأنه أن يجعلنا على حد العدالة. والقرآن الكريم مملوء بالإشارات التي تؤكد على العدالة، والمجتمع الصالح الفاضل في نظر القرآن الكريم هو المجتمع العادل، وقد جاء على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد، إن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. إن العدل أيها الإخوة من المسائل الأساسية عند المسلمين، وإن من الأمور المسلمة لدى المسلمين في عقيدتهم أن الله عادل، وأنه عين العدل، وأنه يريد تحقيق العدل في خلقه. العدل صفته، وكل ما أنزل على أنبيائه يقع في إطار عدله. هذا بشكل عام. حينما نريد أن نتعرف على موقعية العدالة في نظر أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان علي عليه أفضل الصلاة والسلام يصر ويؤكد على أن الله جل وعلا هو عين العدل، فضلا عن كونه عادلا. وكان يعتقد سلام الله عليه أن العدالة التي تنطوي عليها نفوس البشر تستقي ذلك من الله عز وجل، وحيث أن الله هو العدل ذاته فكل ما يصدر منه وفكل ما يفعله هو عدل. العدالة في نظر أمير المؤمنين، في نظر علي عليه السلام، هي أن يكون الإنسان عادلاً في علاقته مع الله. فالعدالة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان تجاه الله عز وجل هي التقوى والورع وتحقق الهدف من الخلق، وهي العبادة لله عز وجل. وكذلك العدالة مع الناس، كيف يتعامل الإنسان مع الناس مع الخلق، فلا تعني سوى أن يعطى كل مخلوق حقه. ويؤكد علي عليه السلام في خطبه ومواعظه وكلماته القصار ورسائله أن العدل متوقف ومرتبط بعبادة الله سبحانه وتعالى وبتقوى الله عز وجل. الإنسان يصبح عادلا كلما اقترب من الله عز وجل. الإنسان يصبح أكثر عدالة كلما اقترب من الله عز وجل، لأن فضيلة العدالة تزيد بالقرب من الله عز وجل. إن العدالة أيها الإخوة علة للعبادة، وفي نفس الوقت هي معلولة لها، فهي علة للعبادة من جهة أن عبادة الله تكشف عن العدل، لأن عبادة الله عز وجل هي العلاقة الطبيعية بين الإنسان وبين الله، باعتبار أن الإنسان فطر على التوحيد، فطر على معرفة الله عز وجل. إذن أن تعطي لنفسك حقها في أن تأخذ مسارها الصحيح هي أن تعبد الله سبحانه وتعالى، لأن النفس هي تبتغي العبودية، بذاتها تبتغي العبودية، بذاتها تبتغي المعرفة لله عز وجل. فإذا مقتضى العدالة أن تعبد الله، إذا العدالة أصبحت سببا للعدالة، العبادة صارت سببا للعدالة. إن عبادة الله تكشف عن العدل المنعقدة عليه نفوسنا، وهي معلولة من جهة أن العبادة طريق يؤمن لنا ويوصلنا إلى منبع العدل. العبادة هي طريق وكاشف عن العدل. كلما اقتربت من الله عز وجل، كلما اقتربت من صفاته، كلما ترسخت صفاته في نفسك، فأصبحت تعيش مع الله في كل أحوالك وأمورك، فتكون عادلاً لأنك تكون مستقيماً. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقد ورد الكثير مما كتبه علي في العدالة على صعيد الحياة السياسية وعلى صعيد الحياة الاجتماعية. أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يفتح أفقاً واسعاً من الثقافة في العدل والعدالة، أراد أن يربي الأمة الإسلامية على تحقيق العدالة في جوانبها الثلاثة، في علاقة الإنسان مع الله، وفي علاقة الإنسان مع نفسه، وفي علاقة الإنسان مع الآخرين. وما صدر في نهج البلاغة لا يمثل إلا جزء يسير مما تحدث به أمير المؤمنين سلام الله عليه للناس في مختلف القضايا والقاسم المشترك في كل ما تحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أن يتحقق العدل، وأن يصبح العدل ثقافة راسخة تعيش في عقول وقلوب الناس جميعا. والمشكلة عندنا أيها الإخوة أننا نركز في علاقتنا مع علي في الجانب الإجمالي لا التفصيلي، أن نحاول أن نرتبط بعلي فقط في الجانب الإجمالي لا التفصيلي. صحيح مهم جدا أن نستذكر مقام علي، والنصوص التي وردت في حق علي سواء في القرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وأن نستذكر المواقف البطولية والمواقف التي تبرز عظمة الإسلام وتبرز قيم الإسلام في شخصية علي سلام الله عليه، شيء جميل. ولكن الأجمل من هذا أن نعيش مع علي في حركته وفي فكره وفي عقلانيته للأمور وفي طموحاته لتحقيق العدالة، أن نعيش مع علي بشكل تفصيلي، يعني بمعنى أنه في كل أحوالنا في كل قضايانا في كل تعاملنا علينا أن نتذكر قول علي سلام الله عليه في هذا الموضوع أو ذاك الموضوع، أن نتذكر موقف من مواقف علي سلام الله عليه، فإن مدرسة علي حافلة بكل ما نحتاج إليه في واقعنا لإصلاح واقعنا ولكي نتقدم خطوات في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أيها الإخوة أن نقترب أكثر من مدرسة علي سلام الله عليه، لأن واقعنا يعيش أزمات كثيرة كثيرة وكثيرة ومعقدة تحتاج إلى هذا الفكر النير، وتحتاج إلى هذه الصولات والجولات في مفاهيم الإسلام لكي نتربى في مدرسة علي سلام الله عليه. كان حديثنا أيها الإخوة في الأسابيع الماضية في تزكية النفس، وقلنا أن تزكية النفس كما يفعل الفلاح والمزارع للشجرة، الشجرة تحتاج إلى أشياء عوامل إيجابية وتحتاج إلى عوامل سلبية، يعني أن تعطيها أشياء وأن تدفع عنها أشياء من أجل أن تنمو هذه الشجرة وأن تتكامل وأن تثمر وأن تزهر. كذلك شجرة النفس تحتاج إلى هذا النوع من العوامل، عوامل إيجابية أن تجلب لهذه النفس المنشطات في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتبعد عنها كل ما يفسد هذه النفس من التوغل في الشهوات والانغماس في الشهوات التي تبعد الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا جملة من الأمور العملية التي يتخذها الإنسان وسيلة لتهذيب النفس، تحدثنا عن التوبة وتحدثنا عن المحاسبة. ومن مقدمات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى في الجانب العملي أيها الإخوة التفكر والتذكر. وجميل أن في شهر رجب، في شهر شعبان، في شهر رمضان، هذا الفصل مليء بعناصر التذكر والتفكر، وهما أمران متفاعلان، يعني أحدهما يؤثر في الآخر، أحدهما يدعو إلى الآخر. فإن التفكر يورث التذكر لما ينساه بسبب أغشية النفس، كما أن التذكر يورث الانتباه ومن ثم يدعو إلى مزيد من التفكير. والأمر بالتذكر أيها الإخوة وارد في القرآن الكريم بكثرة، كقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أن المقدار الذي تفضلنا به عليكم من العمر كاف، هذا العمر اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه ونعيش في هذه الحياة، يكفي لوجدانكم لما هو الكامن في فطرتكم. يعني هذه الفترة الزمنية التي تعيشها أيها الإنسان في دار الدنيا تكفي لأن تنظر في نفسك لتكتشف أسراراً كثيرة في هذه النفس، ولتستلهم من فطرة النفس الشيء الكثير الذي يربطك بالله سبحانه وتعالى، أن تتعرف على الله عز وجل. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد رتب التذكر في القرآن الكريم تارة على الإنابة، وما يتذكر إلا من ينيب، إنما يتذكر أولو الألباب، وتارة أخرى يرتب التذكر على الألباب. أما التذكر فله متعلقات كثيرة، تارة يتفكر في خلق السماوات والأرض، وتارة يتفكر الإنسان في خلقته، في خلقة نفس الإنسان، وتارة أخرى يتذكر في هذه النعم التي بسطها الله سبحانه وتعالى للإنسان. التزكية أيها الإخوة هي فعل اختياري منوط بالعلم والمعرفة، وأن أول خطوة في هذا الطريق هو أن يتمتع الإنسان بمعرفة مبدأ ونهاية ومسار التزكية. ولن تحصل التزكية ما لم يتبلور هذا التصور والتصديق لذلك. فمن الطبيعي أن أول شرط لانطلاق الإنسان في حركته التكاملية باتجاه القرب من الله عز وجل هي أن يعلم بهذه المسألة ويخرج عن حالة الغفلة والجهل بها. لذلك فإننا نرى أن عنصر الغفلة اعتبر في بعض آيات القرآن الكريم سبب في حرمان الإنسان السعادة، لقوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والتفت أيها المؤمن إلى هذا التعبير الجميل: بل هم أضل. لماذا؟ لأن الحيوان ما عنده ما يستطيع أن يفكر به، بينما الإنسان عنده ما يستطيع أن يفكر به. إذن إذا الحيوان ما فكر ولا التفت ما عاد يشرح عليه، لأنه ما عنده وسيلة للتفكر. لكن هذا الإنسان الذي لديه وسيلة للتفكر ولكنه لا يستخدم هذه الوسيلة فهو أضل من الحيوان، أسوأ هو من الحيوان، لأن الحيوان مشى حسب المسار الطبيعي لأنه لا يملك هذه الوسيلة. إذن أيها الإخوة، الغفلة شيء خطير في حياة الإنسان، والمقصود بالغفلة الغفلة الخاصة هنا. الإنسان لا يبقى دائما متذكر، إذا اشتغل بشيء فإنه يغفل عن أشياء أخرى في هذه الحياة. لكن الغفلة في النصوص المقصود بها كما أشارت الآية: والذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن الإنسان الذي لا يرى فيه على امتداد حياته سوى الأكل والنوم واللذة والشهوة، كما يصور لنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، كالبهيمة المربوطة همها علفها. بعض الأحيان الإنسان من يفكر ويتأمل بمقتضى المحاسبة التي تحدثنا عنها يكتشف أنه ينطبق عليه هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين. إنسان همه بس يأمن المأكل والمشرب والمسكن والمنكح، وما يفكر بأنه سيقدم على عالم آخر، أنه سيحاسب، أنه سيعيش حياة حقيقية غير هذه الحياة المجازية. فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، مو هذه الحياة، الحياة تلك، يا ليتني قدمت لحياتي. إذن المراد بالغفلة هنا في الآية هي الغفلة عن الهوية الإنسانية، فثمة بعد في وجودنا لا نختلف فيه مع سائر الحيوانات، بل نشترك معها في هذا البعد، ونحن ليس فقط لا نغفل عن هذا البعد من وجودنا، بل إن معظم اهتمامنا منصب عليه. وهناك بعد آخر في وجودنا لا يمكن مقارنته إلى ذلك البعد، فهو الذي يمثل مصدر تكليف الإنسان ويمهد لعروجه إلى حيث جوار الله والقرب منه. وأن الطبيعة الإنسانية للإنسان ترتبط في الواقع بهذا البعد الذي يوصلك إلى الله. إن لازمة اليقظة والعناية بالهوية الإنسانية أن تعرف ثلاث أمور. هذه الثلاث أمور دائماً خلي يجعلها الإنسان على باله 24 ساعة. من أين مبدئي ومن أين وجدت؟ كنت تسأل نفسك كل يوم بل كل ساعة، من أين مبدئي ومن أين وجدت؟ ما هو مآلي؟ وإلى أين سأنتهي؟ وكيف أقطع الطريق ما بين المبدأ والغاية؟ هذه الأسئلة دائما تكون حاضرة عند الإنسان. إن السبب في سقوط الإنسان وزلاته هي الغفلة، فغفلة الإنسان عن نفسه وعن هويته الإنسانية هي التي تفرز المفاسد المعنوية. ولأجل أن لا نبتلي بوباء الغفلة ونسيان النفس، يتعين أن نخصص دقائق على امتداد الليل والنهار لكي نتوجه إلى أنفسنا ونسألها: من أنا؟ وما أنا؟ وأين أنا؟ وعن ماذا أبحث؟ وإذا مورس هذا التوجه وجرى تكراره سوف يكون له آثار إيجابية وبركات في حياة الإنسان. لغرض توطيد التوجه والابتعاد عن الغفلة ينبغي أن يكون لنا برنامج يومي منظم تكون طبيعته بنحو يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، على أن يكون هذا البرنامج مؤلف من الدعاء والقرآن والذكر وصلاة الليل وما شابه ذلك من الموارد التي اعتبرت مذكرة للإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الأمور مجرد وسائل في الحياة وليست هدف للإنسان، فعلى الإنسان أن يلتفت حتى لا يقع. وأخيرا نستشهد بكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من تبصر بالدنيا بصرته. لاحظ هذه الحكمة الجميلة لأمير المؤمنين: من تبصر بالدنيا بصرته ومن أبصر إليها أعمته. إذا تتخذ الدنيا وسيلة لمعرفة كثير من الحقائق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، الدنيا لها قابلية أن تبصرك وتعطيك المعرفة وتعطيك الوضوح. فتسلك طريق الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تنظر إليها يعني تنغمس فيها وتعيش بكل قدرتك لأجلها فسوف تخسر الدنيا والآخرة. الدنيا إذن بإمكانها أن تمنحنا البصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الشهر، ببركة أمير المؤمنين، ببركة ميلاده الشريف، أن يمنحنا البصيرة في الدين والدنيا، وأن يعرفنا بأنفسنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.